السنة. وبعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أوضح لكم خطأ يعني غريبا وقعت فيه في الدرس الماضي وتكرر أكثر من مرة، وهو حديثي عن أبي هريرة. وأنا أعلم أنني كنت قد حدثت عن أبي هريرة والأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد قسمناها على أيام إسلامه، فلم يكن نصيب كل يوم حتى لا يبلغ 5 أحاديث، وهي 5000 ونيف، ولكن يبدو أنني كنت أقول 500 بدل 5000. ووصلتني ملاحظة من أخ، حتى وأنا أقرأها لم أعلم وجه ملاحظته علي فيها، لأن كل ما أتصوره أنني كنت أقول 5000، ولكن تبين فيما بعد من تأكيد الأخوة أنني كنت أقول 500 أو يزيد، هكذا كنت أقول. طبعا إذا 500 وقسمناها على أيامه لا شيء، على أيام إسلامه رضي الله تعالى عنه. فأحاديث سيدنا أبي هريرة 5300 ونيف، ومع ذلك هي ليست كثيرة. منها ما اتفق عليه الشيخان، ومنها ما تفرد به الإمام مسلم، ومنها ما هو موجود في بقية السنن والمسانيد. المهم أن من سمع مني آنفات وأنا أقول أنه روى 500 أو أكثر من 500 فليصحح ذلك إلى 5000، هي 5000 ونيف وليست 500. أعتقد أننا انتهينا من شرح الحديث الأول في باب وجوب أمر الرجل أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى. ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو الذي يرويه أبو حفص عمر ابن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. الحديث متفق عليه. راوي هذا الحديث هو ابن أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابنها لكن لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من زوجها السابق أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الله بن عبد الأسد. واسم ابنه هذا الذي هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وعمر طفل، انتقل من حجر أبيه المتوفى إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى أم سلمة عندما توفي زوجها وعلمها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. قالت أم سلمة: فقلت ذلك، ولكنني قلت في نفسي: ومن هو ذاك الذي سيكون خيرا من أبي سلمة يكرمني الله سبحانه وتعالى به بعد وفاته؟ أي لم تكن تجد في الناس خيرا من زوجها الذي قتل، كان قد قتل في إحدى الغزوات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لها أن الله عز وجل قد أبدلها بزوجها من هو خير منه. وقبل أن نتحدث عن معنى الحديث وعن السياق الذي ذكر هذا الحديث بصدده، أحب أن نقف وقفة سريعة ويسيرة عند زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة هذه. وأنتم تعلمون كم لغى أناس بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواجه، تعلمون هذا. فلنتساءل: ترى لو كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع غريزي كما يتصور الذين يلغون ويتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون في حق رسول الله، لو كان دافعه إلى هذا الزواج ما يتصورونه من دافع الغريزة، أفكان ينتقم من النساء مثل أم سلمة أرملة توفي عنها زوجها ولها طفل في حجرها، يتحمل من هذا الزواج من التبعات أكثر مما يتمتع به من معنى الزواج؟ أمامه نساء كثيرات، أمامه من النساء من يستطيع أن يتزوج بها فعلا ليتمتع ولا يكلفه ذلك كثيرا، ولكنه ترك أولئك الفتيات وتزوج بمن؟ بتلك المرأة الكبيرة التي كان لها أولاد والتي ترملت بوفاة زوجها. فكان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها سدا لثغرة في حياتها ورعاية لها ولولدها أكثر بكثير من أن يكون زواج متعة وتمتيع لنفسه. نحن اليوم نجد شبابا يبحثون عن الزواج وهم بأمس الحاجة إلى الزواج، فإذا أشار أحدنا لهم لهؤلاء الشباب إلى إنسانة سبق لها أن تزوجت ثم طلقت وليس لها أولاد قط، تبرم واشمأز وأبى ورفض، وهو لم يتزوج بعد وهو بحاجة إلى الزواج، لأن هذه المرأة لا تحصن ولا تسد الحاجة التي يشعر بها، فكيف لو كان لها ذيول من الأطفال؟ ونحن نجد أن هؤلاء الشباب يرفضون ويشمئزون، ولكن ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفض إطلاقا وتزوج. ولكن كل منا إذا تأمل وجد أن في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة أعظم معنى من معاني التعزية لها، وأعظم معنى من معاني جبر الخاطر لها. ووالله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفي غنى لو أراد متعة نفسه عن الزواج بمثل أم سلمة، وكان بوسعه أن يتزوج الأبكار، وكان بوسعه أن يتزوج من الفتيات ما يتناسب فعلا للطلب الذي يتصوره اللاغون والكاذبون والمفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تلاحظون أن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة كلفه أن يرعى إلى جانب ما كان له من أسرة وأولاد، كلفه أن يرعى هذا الطفل الذي هو ربيبه، فكان دائما في حجره وكان يرعاه ويحن عليه وكان يحجب عليه حجب الأب تماما على ولده. أليس من الإجرام؟ كل الإجرام. بعد هذا ومع هذا أن يحرك إنسان وهو مسلم ينتمي إلى هذا الدين وينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقالة السوء، أليس هذا جريمة؟ وأي جريمة؟ ومع ذلك فكما قلنا مرارا كل اللائي تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تزوج بهن ومتى اجتمعنا عنده؟ في السنوات العشر الأخيرة من حياته، أليس كذلك؟ يعني من السنة 53 من عمره إلى 63، كل من تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء اجتمعنا في حياته في هذه السنوات الأخيرة. وقبل ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل لا في ممارسة هذه الغريزة بل في جنوحه عنها وابتعاده عنها، لأنه عندما تزوج وكانت سنه 25 تزوج بامرأة تزوجت قبله مرتين وتكبره بما يقارب ضعف عمره، يعني هي أكبر منه 15 سنة وأكثر. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا شهوانيا أفكان يفعل ذلك؟ من منكم يقبل هذا؟ من من الشباب الذين يريدون أن يتزوجوا اليوم دون أن تكون أجيج شهوات تؤثر فيهم، من يقبل أن يتزوج بامرأة بلغت 40 وزادت وتزوجت مرتين؟ ولكن رسول الله هو الذي قبل هذا الزواج وبقي حبيسا عليها إلى أن توفي. ولما توفيت بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا عزبا لا زوج له، إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة، أي إلى أن أصبح عمره 53 عاما. إنسان يعيش من عمره 53 عاما وهو متزوج خلال هذه الفترة بل خلال جزء يسيرا من هذه الفترة بامرأة أكبر منه 15 عاما وقد تزوجت قبله مرتين وكان بوسعه لو شاء أن يتزوج من الفتيات اللائي يرغب فيهن من تعرفون من الشباب اليوم، ثم يبقى رسول الله بلا زوج أي بلا زوجة إلى أن هاجر. بعد هذه الفترة تجمع اللائي، تجمعنا عنده في السنوات العشر الأخيرة. أي أحمق من الناس أو أي ذي عقل مهما كان قليلا يتصور أن هذا شأن الإنسان الشهواني؟ هكذا يكون الأمر. ولكل امرأة تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة، وله في الزواج منها حكمة. ولكن كما قلت مرة، أنا أرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم واحد مثلي سعلوك فيكون محاميا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لا يحتاج إلى دفاعي ولا إلى دفاع أمثالي أبدا إطلاقا. ذلك ما في داعي أن أقول النبي تزوج بهذه لكذا وبهذه لكذا وبهذه لكذا. على العاقل أن يتأمل في سيرة رسول الله ثم يعلم ثم يتبين. نعم. والدفاع غير وارد أبدا، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يوضع في قفص اتهام حتى يحتاج إلى من يدافع عنه. نحن ندافع عن رسول الله في أي شيء؟ من وعى الحقيقة ففهمها يا مرحبا، ومن لم يعها وغرق في الأوهام والأكاذيب فأبعده الله سبحانه وتعالى ولا هداه. ولسنا مؤرقين أبدا أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه عز وجل: فإنك بأعيننا. نعم. هذه الكلمة على الهامش قلناها بمناسبة هذا الحديث الذي رواه أبو حفص عمر ابن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شرفه الله بأن عاش في حجر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان خير أب له بعد والده أبي سلمة رضي الله عنه. يقول: كنت غلاما، يعني طفل صغير، في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصفحة إذا وضع طعام، تمتد يدي إلى الطعام فتطيش يدي في أنحاء الصفحة بدون وعي وبدون نظام، هذا معنى التطيش في الصفحة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وهي كلمة تحبب يقولها الأب لابنه، سم الله تعالى أول أمر إذا أردت أن تمد يدك إلى الطعام فابدأ بذكر الله، قل بسم الله الرحمن الرحيم. وكانت هذه سنة معروفة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، سم الله تعالى. والرسول يربي ابنه أو ربيبه، هو في قوة الابن، هذه التربية. والإمام النووي يسوق هذا الحديث لينبهنا إلى الواجب الذي ينبغي أن ينهض به أحدنا تجاه أولاده، فيربي ولده في مأكله ومشربه وكل شؤونه على النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. من ذلك إذا دنا الطعام، كل منا ينبغي أن يعلم أولاده هذا الذي علمه رسول الله ربيبه عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه: سم الله تعالى. الكلمة التي كان يقولها رسول الله إذا دنا الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، وربما أضاف فقال اللهم بارك لي فيه وزد لي منه، لا سيما إذا كان الطعام لبنا يعني حليبا. هكذا كان يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأنا عندما أتمثل هذه التربية من رسول الله لهذا الطفل، لا بد أن أتساءل كم من الآباء في بيوتهم يعلمون أبناءهم هذا الذي علمه رسول الله هذا الطفل؟ كم؟ دعوني أقول لكم الذي أعرفه، أن هنالك أشخاصا بيوتا أربابها مسلمون دعاة إلى الله، ربما يعتبرون من العلماء، وإذا وضعت المائدة والتف الأطفال الكبار والصغار على المائدة نسي الكل كل شيء إلا النظر إلى الطعام ومتعة المائدة التي تعرفه، فضلا عن أن يقف الأب لينبه أولاده إلى هذه السنة الراشدة مرة ومرتين وثلاثا إلى أن تصبح عادة لهؤلاء الأطفال. إذن أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشيء المؤلم أكثر من هذا أن في المسلمين من ينظر إلى هذا الأمر على أن مسألة تافهة، أنها مسألة جزئية بسيطة، وما ينبغي أن تستأثر هذه المسألة دون غيرها بأهميتها بسيطة. المسألة الولد بكرة بيكبر، مع أن المسألة لو كانت تافهة لما أهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال إنها تافهة؟ كل مسألة من مسائل التربية بحد ذاتها يمكن أن تنظر إليها على أنها تافهة، ولكنك وأنت تنظر إلى هذه أنها تافهة وإلى تلك تافهة وإلى تلك تافهة، النتيجة أنك لن تصل إلى شيء مهم أبدا. باسم أن هذا أمر تافه ستفقد التربية الإسلامية التي أمرك الله بها في حق أولادك. نعم، هنالك جزئيات بحسب ظاهر تافهة، لكنها عندما تتحقق تولد الاهتمام بالدين بين جوانح الطفل، تولد الاهتمام بالدين بين جوانح الطفل. كانت من عادة والدي رحمه الله إذا وضع الطعام أن يبدأ بالملح، فيأخذ شيء من الملح ويضعه في فيه، وقد حبذ ذلك الفقهاء لأسباب، وكان يجعل من عمله قدوة لمن على المائدة. الآن وقد رحل والدي إلى مقره في البيت أطفال، لا طفل لا يزيد عمره على 10 سنوات أو 9 سنوات، إذا وضع الطعام يبحث عن الملح، يأخذ الملح يبدأ به بعد البداية بسم الله. البيت المسلم هذا شأن، ولكن دعوني أتساءل عن عدد الأطفال الذين يصطبغون بهذا الذي ربى رسول الله ولده أو ربيبه عليه في البيت. أسأل عن مصير هذا في بيوت إسلامية، فلا أجد، لا أجد شيء. وأقول لمن يقول إن هذا أمر تافه أو أمر بسيط، خلينا نهتم بما هو أهم. عندما يتعود هذا الطفل إذا جلس إلى المائدة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا سيما وأنت تصور له الرابطة بين هذه التسمية وهذا الطعام. إذا استمر على هذا المنوال تشرق محبة الله في حنايا قلبه، ويربط دائما النعمة بالمنعم، فتنقله هذه المسألة التي تراها تافهة إلى كبرى المسائل. هذه الجزئيات تفجر أمورا كلية خطيرة بين الجوانح. هذه الكلمة الأولى. ثم قال له أولا: يا غلام سمي الله. ثم قال له: وكل بيمينك. هذا الشيء الثاني. طبعا هذه من جملة التعاليم التي علمها رسول الله الكبار والصغار، فهو لم يقلها للصغار فقط، وإنما هي سنة رسول الله الفعلية وسنته القولية لكل أصحابه: كل بيمينك. ولعلكم تذكرون يوم أن روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، جلس إلى رسول الله رجل من الأعراب يأكل معه، فبدأ بشماله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. ولكن الرجل قال لرسول الله: لا أستطيع. وعلم سيدنا رسول الله أن الرجل قالها استكبارا ولم يقلها اعتذارا، ولو أنه قالها اعتذارا لشلل، لمرض، لعدم قدرة، لقبل رسول الله العذر. ومن الذي يقبل الأعذار إن لم يقبلها رسول الله؟ لكن علم المصطفى بيقين أنه قال ذلك استكبارا، هذا شيء موجود، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا استطع. وقال: لا أستطيع. يعني معنى الكلام إذا كنت صادقا ذاتي أنت لا تستطيع، وإلا فليكن كلامك صحيحا. لا استطع. أصبح الرجل في اليوم الثاني وقد شلت يده ولم يعد يستطيع أن يمارس بها شيء. أفهذه المسألة تافهة أيها الإخوة؟ لو كانت هذه المسألة بسيطة أفكان يعالجها رسول الله ويعالج صاحبها بمثل هذا المنطق؟ معاذ الله، هذا أمر كبير وإن كنا نراه صغيرا. ولعل فينا من يسأل كما سئلت فعلا من قبل إنسان ذي مركز كبير في البلدة، في البلد، لكنه معذور لأنه حديث العهد بالإقبال على الله عز وجل. قال لي: أن ملحق حكم واضح. النظام الذي هو الشرط الأساسي للنظافة، النظافة لا داعي إلى أن نتساءل عن حكمة رعاية الإسلام لها وأمره الإنسان بها. في هذا منا يكره النظافة؟ النظافة هي شرط أساسي للصحة وشرط أساسي للعافية والتخلص من الأمراض والأوبئة والجراثيم، شيء معروف. طيب الصحة، عفوا، النظافة متى تتحقق في ذاتك؟ إذا كانت حياتك منتظمة، تنظم وظيفة كل من هاتين اليدين، فبيد تمارس أشرف الأمور وأبعدها عن القاذورات، وباليد الأخرى تمارس البقية. عندما تسير على هذا النظام وتسير وفق هذا المبدأ، أنت أولا لا تشمئز من نفسك، لأنك مطمئن أنك لا تمارس بيدك هذه أي من المستقذرات. ولذلك فإذا امتدت يدك إلى طعام لا تشمئز، إذا امتدت إلى شراب لا تشمئز، كذلك لا تبعث بعملك الاشمئزاز من صديقك، من صاحبك الذي يراك. لأنني عندما أرى إنسانا ملتزما بهذا الأدب الإسلامي وأرى أنه يعصر شرابا لي ليقدمه في ضيافة، أخذ من يده هذا الشراب وأشربه وأنا مطمئن، لأنني أعلم أنه مسلم يؤدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يمارس بيمينه الأشياء النظيفة ويبقي يده اليسرى لغيرها. لكن أنا أسألكم، لو أن هذا الذي كان يهيئ لي هذه الضيافة ويعصر لي هذا الشراب بيده، لو أنني علمت أنه ليس ممن يلتزم هذا النظام، لا يفرق بين يمين ويسار في هذه الوظيفة، أفأطمئن إلى أن أشرب من يده؟ والله لا أطمئن، ولسوف أبتعد جهد استطاعتي شيئا استحضره بيده. هل فينا من لا يعلم هذا؟ وهل هنالك شيء أرقى وأسمى ذوقا وأدبا ونظافة من هذا الأمر؟ تلك هي الحكمة. الحكمة أنها مسألة تنظيمية، لابد من أن نفرق. المستقذرات نمارسها بيد، وما سمع عنها من الأمور النظيفة نمارسها بيد. طيب، لابد من هذا التنظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يقدر اليمين، كان رسول الله يحب التيامن في أموره كلها. إذن فلتكن اليد اليمنى لكل ما نظف وطاب، ولتكن اليد اليسرى لخلاف ذلك. وأنا أزهى وأرفع الرأس عاليا بهذا الأدب الرباني الذي علمه الله رسوله، ثم شرفنا رسول الله فعلمنا إياه. ثم يأتي من يقول المسألة بسيطة، المسألة بسيطة، يعني إذا جلستم على مائدة مع إنسان ربما غير ملتزم وأخذ يأكل بيده اليسرى، ما لازم إلا لا يا أخ كل بيدك اليمنى، بيجي بيقول لي يا له هي اللي بقيت ذكره بشغلي أهم. هذا ليس منطق. افرض أن رسول الله جالس، أفكان يذكره أم لا؟ كان يذكره، بدليل أنه ذكر ذلك الأعرابي وما قال إنه لا خليني أترك له إياها، بذكره بشغلة أهم، بتذكره هي وبتذكره بالشغلة الأهم. وكلما رأيت أمرا يستاهل تذكيرا تذكره بالحكمة وباللطف وبالموعظة الحسنة ولسوف يقبلها منك. أما أن تتصور أن المسألة تافهة، فقد قال بعض العلماء إن هذا قد يودي إلى الكفر. ما في شيء اسمه تافه من هدي رسول الله. في شيء اسمه سنة صح، وفي شيء اسمه فرض صح، لكن السنن، سنن الزوائد والمستحبات والمؤكدات، كل ذلك من الأمور الهامة، ولا يوصف شيء منها بأنه من التوافه أبدا بشكل من الأشكال. هذا هو الأمر الثاني الذي علمنا إياه رسول الله. قد يقول قائل كان هذا يوم كان الناس يأكلون بأيديهم، ولكن الناس اليوم يأكلون بالملاعق أو الشوكة ونحو ذلك، فهل بقيت حاجة إلى هذا التنظيم؟ نعم، كان رسول الله يحب التيامن في أموره كله، أي كان يحب أن يمارس الأشياء السامية بيده اليمنى، حتى الكتابة إن استطعت لا تكتب بيدك اليسرى، إلا إذا كنت أيسر فليس على هذا الإنسان حرج، لا يستطيع، يعني أعسر لا يستطيع، ولكن إن استطعت لا تكتب بيدك اليسرى. إذا قدمت كأسا من الماء لضيفك إن استطعت لا تقدمها بيدك اليسرى، قدمها بيدك اليمنى. نعم، إن أردت أن وقد خلعت حذاءك وخرجت لتلبسه ثانية، قدم رجلك اليمنى ثم اليسرى، وإذا أردت أن تلبس الجورب تلبس الأيمن أولا ثم الأيسر ثانيا، ولا تقل هذا أمر كافر، تلك سنة حبيبك نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. وإن أنسى، لا أنسى أبدا، يوم كان والدي في مرضه الشديد وهو يعاني من آلام وأوجاع شديدة، إذا جاء أحدنا ليلبسه مثلا جوربة قد يخطئ وينسى فيقدم الجورب للرجل اليسرى فيصرخ وينتهر ويقول اليمين، وهو في أي حال؟ في حالة مرضه الشديد. نعم، إذا توضأ وجاء ويمناه مشمرتان وجاء أحدنا فأراد أن يسبل يده اليسرى قبل اليمنى، انتهر ونادى وحذر وقال اليمين، هذا دليل على ماذا؟ دليل على ارتباط القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شعار، ولكن متى تثبت حبك لرسول الله؟ باتباع سنته، باتباع سنته. والعكس صحيح، إذا لم تبالي بيمين وشمال لا بخلع ولا بلبس، فمعنى ذلك أن هذا الحب الذي يرتبط بقلب ذلك المتبع تفقده أنت. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا في أذهاننا. الشيء الثالث الذي قاله لهذا الطفل: وكل مما يليك، وكل بيمينك، وكل مما يليك. أدب من آداب الطعام أن لا تطيش اليد في أنحاء الطبق، بل ينبغي أن يأكل الإنسان مما يليه، وهذا أدب معروف وذوق متناه سامي، أعتقد أننا جميعا نعرفه ولا داعي إلى الوقوف عنده. لكن قال العلماء هذا في الطعام المقتات، أما الفاكهة التي توضع أمامك متنوعة فلك أن تنتقي منها ما تشاء، ذلك لأن الحرج الذي يمكن أن يكون في مد اليد طائشة إلى أنحاء صفحة الطعام الأساسي، هذا الحرج لا يتحقق فيما يتعلق بطبق فيه أنواع من الفاكهة، فلك أن تنتقي من الفاكهة ما تشاء. والخلاصة أن ديننا دين ذوق، دين تربية، دين خلق، ويجب على الآباء أن يعلموا أولادهم هذه التربية. وأنا كم أشعر بسعادة غامرة عندما أجد أطفالا صغارا عادوا من مدارسهم الابتدائية، فلما جلسوا على المائدة باشروا هم يعلمون آباءهم ذكر الله عند أول الطعام، هم يذكرون الكبار بأن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قاموا من الطعام هم يذكرون آباءهم بقولهم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وسوغه وجعلنا مؤمنين. نعم، وكم أرفع صوتي عاليا بالدعاء لهؤلاء المربين، لهؤلاء المعلمين. نعمة المدرسة تلك التي تربي الطفل على هذا المنهج وعلى هذا المنوال. وحلمنا الأعظم 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 أن نجد دائما مدارسنا وقد قامت بهذه الرسالة خير قيام، لتتمم النقص الذي يمكن أن يقع فيه الآباء والأمهات، ولكن يجب على كل من الطرفين أن يكون عونا للآخر في هذا الأمر. ويبدو أن الوقت قد أدركنا وأذن للعشاء. كان يسمع صوت الأذان؟ نعم. إذن هذا الحديث انتهينا منه. نعود بعد ذلك إلى الحديث الذي يلي. الحديث الذي يلي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سبق أن شرحناه في مدة قبل مدة غير طويلة. حديث ابن عمر رضي الله عنه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أظن أننا بحاجة إلى أن نعود إلى هذا الحديث فنشرحه، وقد شرحناه مرارا وتكرارا ووعيناه، ولم يبق إلا أن نطبقه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا على تطبيقه على النحو الذي أمر، بأن نتوازع مسؤولية هذه الرعاية جميعا، كما قال رسول الله: الإمام، الزوج، الزوجة، الرجل في بيت أهله، أولاده، في جاره، الخادم في مال سيده، كل فئات الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن المسلمين إذا توازعوا هذه المسؤولية أكرمهم الله سبحانه وتعالى بإصلاح شؤونهم. لكن إذا ألقى بعض منهم المسؤولية على أكتاف الآخرين، تلك هي الغصة التي لا علاج لها. نحن نذكر دائما بأن لا نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا، كل واحد يعلق ثيابه على مشجبه الخاص به، هذا شيء مدروس ومعروف. أنا لي الحق أن أنكر أي برنامج لا أخلاقي في التلفزيون أو في أجهزة الإعلام، لكن ينبغي أن أنكر هذا من أي مصدر جاء، من أي مصدر جاء. طيب، أنا عندما أنظر إلى هذا الجهاز، وكلكم يعلم ما سأقول، هذه المناظر الفاضحة المغرية المؤذية التي لا تتفق مع الأخلاق، أكثرها من أين تأتي؟ أتأتي بيد تجار من هذه البلدة لا علاقة لهم بالمسؤولين، عن طريق دعايات هم الذين يشرفون عليها، أم تأتي من قبل المسؤولين؟ يوجد من هذا ويوجد من هذا، ولكن لو وضعت الدعايات التجارية المعجونة بالمناظر الفاضحة والتي يرعاها تجار المصلون، يحجون، يتحدثون عن الإسلام، وضعتم مجموع هذه الدعايات في كفة، وما يقع في المسلسلات والأفلام في كفة أخرى، أيهما أكثر زمنا وأيهما أكثر سوءا؟ كلكم يعلم أن هذه الدعايات أكثر، أطول زمنا وأكثر سوءا. أنا لماذا أجعل من نفسي مدللا على الله، لا أطالب بشيء، وأضع كل المسؤوليات على غيري؟ لماذا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شيء يعني مؤلم. إنسان مصلي متدين بحسب الظاهر يقيم دعاية في هذا الجهاز لبضاعة من بضاعته، يرفض إلا أن توضع دعايته وهذه وسط منظر ومشهد من فيلم أجنبي فاضح حتى تدخل دعايته ضمن هذا الإطار. طيب يا عمي اعمل دعاية بدون هذا العمل، اعمل دعاية ضمن إطار طاهر مطهر، الناس راح يقروا راح يعرفوا كلامي صحيح أيها الإخوة أم لا؟ أقول كلاما صحيحا لا أحد يستطيع أن يناقشني فيه بشكل من الأشكال، ويدفع على ذلك الأموال الطائلة، ويحج في آخر العام إلى بيت الله العتيق. وربما إذا تحدثنا عن أجهزة الإعلام وبرامجها ربما تأثر وأظهر الغيرة على الإسلام والأخلاق الإسلامية. ما هذه التجارة الحقيرة؟ ما هذه المزايدة على الدين؟ لماذا لا نطبق الإسلام في أنفسنا؟ لماذا لا نجعل من أنفسنا مثلا أعلى حتى ننظر بعد ذلك ماذا يفعل الله للآخرين؟ لكن رحم الله الحسن البصري، يوم سمع رجلا يسب الحجاج قال له لا تقل هذا يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولاكم القردة والخنازير. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عمالكم أعمالكم كما تكونوا يولى عليكم. الباري عز وجل عادل حكيم، والناس كلهم في أواحد شيء واحد، كلهم فيهم الغف والسمين، فيهم المستويات المختلفة، والكل مطالبون والكل مسؤولون، وعلى كل منا أن يحاسب نفسه أولا. والحمد لله رب العالمين. من ينفذ هذا الأمر؟ هذا إذا قلنا أن لهن التسول بهذا الشكل. وموضوع التسول لنا عليه كلام وتفصيل طويل سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.